إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، كل الناس يريد السعادة، واجتمع العقلاء على أن السعادة يطلبها العقلاء، فكل عاقل في هذه الحياة يعيش ويريد أن يعيش سعيدا. ولكن هل السعادة تكون بجمع المال؟ إنسان يكون معه أموال كثيرة. هل السعادة تكون بكثرة الأهل والأولاد؟ يتزوج النساء ويبقى عنده الأولاد الكثيرون. هل السعادة أن تتبوأ المناصب العالية، أو أن تحوز الشهادات الراقية، ماجستير ودكتوراه وأستاذية؟ هل السعادة أن تكون بين الناس وجيها يشيرون إليك ويجتمعون حولك ويهرعون إليك؟ كيف نحصل السعادة؟ يقول الشاعر: وليست السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أيها الأحباب، لو نظرتم إلى أي أمر من أمور الدنيا تجد لذته لها عدة صفات. أن لذة الأمور الدنيوية لذة واحدة. الأمر الثاني أنها لذة متناقصة. الأمر الثالث أنك تتحسر عليها. لذات الدنيا، لذات الدنيا لذة واحدة، فالإنسان الذي يحب امرأة فيأتيها لذته في مرة واحدة، مرة واحدة، وبعد أن يأتيها تنقطع هذه اللذة. ولذلك عندنا في دين الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نظر أحدكم إلى امرأة فاشتهى منها شيئا فليأتي زوجته فإنه واجد عندها ما وجد عند تلك. فالزواج عصمة لك، لأنك عندما تلتذ بالمرأة فإنك تلتذ مرة واحدة، فإذا حدثت اللذة انتهت اللذة، أليس كذلك؟ هذا أمر معلوم. الرجل يأتي زوجته فإذا أتى مأربه انتهت اللذة. رجل يتمنى أن يجمع المال، يجتهد في جمع المال، يذهب يصطاد السمك ويتاجر ويعمل في السياحة فإذا ما جمعت له الأموال وصار رجلا غنيا ضاعت هذه اللذة. أمر عجيب، أمر عجيب جدا، لذة الدنيا فهي لذة واحدة، وعندما تحصلها تضيع اللذة. أمر عجيب. عندما تنظر إلى صورة امرأة، سبحان الله، عافاكم الله، معصية، ربما تشعر باللذة، لكن إذا كان قلبك حيا فإن بعد اللذة حسرة. إزاي أبص لامرأة؟ هذا لا يجوز. ربنا عز وجل ادالي العينين عشان أطيع بهذه الأعين، وإن الله تعالى سائلي هيسألني عن هذه المحرمات التي أفعلها بعيني، إنني أسمع السباب، فكيف أجيز لنفسي أن أعصى الله عز وجل بأذني؟ فلذائذ الدنيا واحدة، لذة واحدة تأتي بالفعل تكون اللذة، لذة واحدة. اثنين، أنها متناقصة، بتقل، تقل اللذة، بتقل. الإنسان الغني في بداية غناه عنده نهم في جمع المال، وكلما ازداد ماله كلما قلت لذته بالمال. نعم يحرص على جمع المال ولكن لذته تقل. واحد يقول لك أنا عندي فلوس كتيرة بس والله ما أنا شاعر بطعمها ولا له عند أي طعم. يا إله العالمين. وهناك لذات تعقبها حسرة، حسرة وندامة. أما العمل الوحيد الذي إذا فعلته ترتبت عليه لذائذ كثيرة عديدة متنامية وتصحبك إلى الله عز وجل، تصحبك إلى الله، مش بتنتهي، تصحبك إلى الله، ويتبعها رضوان الله والتوفيق والخير والبركة، وعندها تكون السعادة. ما ذلك العمل؟ أن تكون عبدا لله، حاجة الوحيد اللي في الدنيا لو عملتها تشعر باللذة، واللذة دي لن تنقطع، ولكنها لذة كثيرة متنامية وفي الوقت نفسه غير منتهية، وفي الوقت نفسه تقربك إلى الله. قال أهل السلف إن أهل الذكر في الدنيا لفي لذة ونعيم، لو علمها منهم أصحاب الدنيا لجالدوهم عليها بالسيوف. الناس اللي مع ربنا عز وجل بيشعروا بالأنس، بيشعروا باللذة، بيشعروا بالراحة، بيشعروا بالسعادة. يبقى من السعيد؟ المطيع لله عز وجل، عبد الله هو السعيد. إذا من السعيد على وجه الأرض؟ الإجابة هو عبد الله. أنت عندما تصلي تشعر بالسعادة، لأن الصلاة فيها قرب إلى الله، فيها قرب إلى الله. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينصب وجهه إلى عبده في صلاته ما لم يلتفت. إذن ربنا عز وجل وانت بتصلي بيبصلك شايفك ومقبل عليك بوجهه، فمن نظر الله إليه رضي عنه ولا يعذبه. إذن اللي بيصلي ده ربنا عز وجل راضي عنه، اللي بيصلي ده ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، وجهه إلى وجه الله عز وجل. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة لأنها قلة أدب. فالرجل المؤدب من نظر إليه نظر إليه. لقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كلمه أحد نظر إليه بكل وجهه، بصله ويلتفت إليه، مش واحد بيكلمني كده وأنا مديله جنبي، خطأ. في الإسلام تحترم من يكلمك، فإذا كان الله تعالى أنت تكلمه وهو ينظر إليك، أيجوز أن تنحرف عنه وتلتفت بوجهك إلى غيره؟ ما ينفعش، قلة أدب. لو أبوك بيكلمك ينفع أبوك بيكلمك وتديله أفك؟ ما ينفعش، يقولك أنت قليل الأدب. فما بالك بالله عز وجل؟ ولله عز وجل المثل الأعلى. إذن وأنت في الصلاة لا تلتفت يمينا ولا يسارا. بعض الناس في الصلاة يصلي ويبص مين اللي جاي عند الباب، مين اللي فاتح الشباك، مين اللي بيحط الجزمة، يا إلهي وهو في الصلاة. نعم وهو في الصلاة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز شرعا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود. إذن الله تعالى في الصلاة ينظر إليك، والله تعالى في الصلاة يسمع دعاءك وذكرك، والله سبحانه وتعالى قريب منك عند سجودك. ولذلك كانت الصلاة سعادة، كانت الصلاة سعادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر أفزعه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما مات ابنه إبراهيم، فلما مات إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انخسفت الشمس أو انكسفت، أول ما الولد مات الشمس حصل لها خسوف أو كسوف، تكلم الناس وقالوا إنها ماتت من أجل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان خاطر إن ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات. النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على تثبيت قواعد التوحيد. ينبغي لأمة الإسلام أن تكون أمة التوحيد، أمة العقيدة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ليقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. افزعوا إلى الصلاة، يا إله. بعض الناس عندما يحدث خسوف أو كسوف يخرجون إلى الشوارع وطرقات، يضربون بالأواني ويغنون وينشدون، هذا كله لا يجوز، خطأ. أما لما يبقى فيه كسوف أو خسوف في الشمس أو القمر نعمل إيه؟ نهرع إلى الله عز وجل. حتى إن العلميين يقولون بأن انخساف أو انكساف الشمس أو القمر قد يؤثر على مد البحر وجزره. أربع أخماس الكرة الأرضية ماء والخمس يابس، فلو أن البحر طغى على اليابسة لأغرق الأرض جميعا. ومما يساعد على سرعة المد والجزر عدم وجود الشمس أو القمر. إذن يمكن أن يعذب الناس بهذا الانكساف أو بهذا الخسف، ولذلك كان من السنة أن تهرع إلى الله مولاك. لما تخاف من حاجة تروح لمين؟ للي يحميك. من الذي يحميك؟ الله. الذي ينصرك؟ الله. الذي يشفيك؟ الله. الذي يقوم على مصالحك؟ الله. لماذا؟ لأنه هو الذي أوجدك، فهو أعلم بك منك وأرعى لحالك منك. يعني ربنا عز وجل يعلم حالك ويعرف مصلحتك، وهو القادر على حمايتك ونصرتك. أرأيت ولدا صغيرا لو أصابه مكروه يجري يروح لمين؟ لأي واحد، ولا يروح لوالده أو أمه؟ تجد الولد الصغير أول ما يقع يجري عند والديه، لأن الوالدين هما الحصانة والمنعة والغلبة والحماية لهذا الطفل. ونحن أيضا لا ملجأ ولا منجأ لنا من الله إلا إلى الله. لا منجأ ولا ملجأ لنا من الله إلا الله، فارجع إلى الله عز وجل. ولذلك يسن عندما تخاف أن تذكر الله عز وجل. وانت نايم ورأيت كوابيس بالليل تعمل ايه؟ تنشغل بالتلفزيون وتقول اهي ليلة خلينا سهران فيها؟ طب اسهر. لكن على اي شيء تسهر؟ تسهر على ماذا؟ اسهر في طاعة ربك لتحقق السعادة، لتحقق السعادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أننا إذا خفنا بالليل لكابوس أو طارئ هجم عليك في النوم، اعلم أنه شيطان. تدفل على يسارك ثلاثا وتستعيذ من أتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. تستعيذ بالله، الباء هنا للاستعانة، الباء هنا للاستعانة. والاستعاذة طلب الحماية، كأنك تستعين بالله في حمايتك. من مين؟ من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالله تعالى هو الذي يحميك. فالعبد ليس له إلا الله، لأن الله تعالى هو حاميه وكافيه. قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ فالعبد هنا إما أن يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقصد بالعبد هنا هو الجنس والتقدير: أليس الله بكاف عباده؟ وهذه قراءة ثانية. إذن العبد في صلاته سعيد بربه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، ليس منها، ليس منها، ولكن أرحنا بها يا بلال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن في طاعة الله عز وجل، إذن قرة عين المؤمن وطمأنينة قلبه ونور صدره وجلاء همه وذهاب غمه، هذا كله لا يتحقق إلا بعبادة الله. فالسعادة أن تكون عبدا لله، السعادة أن تكون عبدا لله. ولذلك من أفضل ما وصف الله تعالى به نبيه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عندما قام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وأن يرتبطوا بمنهج الله وأن تكون حياتهم وفق شرع الله عز وجل، وألا يرفعوا راية إلا الإسلام، وألا يتحاكموا إلا إلى الشرع، وأن يكون الأصل والأساس هو دين الله عز وجل، اجتمع عليه المشركون، اجتمعوا عليه يهمزون ويلمزون، واجتمعوا عليه متكاثرين متكاثرين ليسوا متفرقين. يدل على ذلك قوله لبد، فاللبد هو الشعر الكثيف المجتمع الملتف حول رقبة الأسد، وهذا يدل على أن إرادة الكفر ليست إرادة فردية وإنما هي إرادة جماعية، وأن أهل الكفر لا يجتمعون إلا على محاربة الإسلام. الشيء الوحيد الذي يجمع أهل الكفر محاربة الإسلام، إنهم متفرقون. قال الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تظنهم متحدين ولكنهم متفرقون مختلفون متنافرون متنابذون، هذا حالهم، لأنهم يسلكون السبل، وهذه السبل على رأس كل منها شيطان، فالشيطان قائدهم ومسددهم وهاديهم ومزعجهم ومهيجهم. أما أهل الإسلام فلهم طريق واحد ومنهج واحد وصراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل طرق أهل البدع والكفر فتفرق بكم عن سبيله. في طريق واحد مودي الأسوان من قنا الأسوان، في طرق جانبية بس هتوديك هناك هناك في الصحراء، الأفاعي والعقارب واللصوص وقطاع الطرق. لو سرت في هذا الطريق المستقيم وصلت إلى بلدك وأهلك وأحبابك، لو سبت الطريق المستقيم ده ومشيت في الطرق المتفرعة الجانبية هتوديك بعيد بعيد، هناك عند الأعداء عند الوحوش الكاسرة، لن ترجع سليما، لن تعود صحيحا، لن تعود إلا قتيلا أو مدرجا في جراحاتك متعور تعورات كبيرة جدا، لأنك لم تسلك الطريق المستقيم. فأهل الكفر إرادتهم واحدة في حالة واحدة عند محاربة الإسلام والمسلمين. حتى عندما تنظر في الأمم المتحدة أي قرار ضد دولة إسلامية الكل موافقة، أي قرار ضد أي دولة أخرى يختلفون يختلفون. الحرب على كوريا، أمريكا أرادت أن تحارب كوريا، المجتمع الدولي اختلف مع أمريكا ولم تستطع أمريكا أن تحارب كوريا مع أنها تهدد حليفة أمريكا وتنصب صواريخها وتهدد الأساطيل الأمريكية في خليج الخنازير في البحر الكاريبي، ومع ذلك لم تجرؤ أمريكا على محاربة كوريا. أما العراق، أما أفغانستان، دول إسلامية استطاعت أمريكا أن تحشد العالم جميعا وأن يجتمع العالم تحت منصة الأمم المتحدة لمحاربة الدول الإسلامية. ده مسألة موجودة. من أين أتيت بهذا المعنى؟ من قول الله عز وجل كادوا يكونون عليه لبدا. فأهل الكفر أيها الأحباب الكرام مختلفون متفرقون متعادون. الهند تعادي روسيا، وروسيا تعادي أمريكا، وأمريكا تعادي الصين، والصين تعادي اليابان، واليابان تعادي أوروبا. ولكن عند محاربة الإسلام تجدهم جميعا. فأنت أيها العبد من لك على وجه الأرض؟ من الذي سيحميك؟ من الذي سيكفيك؟ من الذي سينصرك إذا تكالبت قوى الكفر على حربك؟ فمن لك إلا الله. ولذلك تجد سعادتك عندما تلتجئ إلى الله. بالضبط جاد الصغير لما يروح في حضن أبوه ويدفس نفسه كده في حجر أبوه ويمرغ دماغه في حجر أبوه، الولد الصغير يشعر بالسعادة والنشوة واللذة. فشعور الطفل باللذة تبلغ منتهاها عندما يشعر بتمام الضعف. الولد الصغير يشعر أنه ضعيف جدا، محتاج والده يتكمش ويتكعور ويبقى في حضن والده. منتهى سعادة الطفل عندما يشعر بمنتهى ذله وضعفه. وكذلك أنت منتهى سعادتك وتمام عافيتك وعلو كمالك ولذتك العالية وسعادتك المطلوبة لن تكون إلا إذا شعرت بتمام الذل إلى الله عز وجل، وأنك محتاج إلى الله، وأنك من غير الله تعالى فقير منقطع، وأنك من دون الله تعالى محتاج منكسر. إذا لم يكن ذلك شعورك فابتغي أرضا غير هذه الأرض، وابتغي ملكا غير ملك الله لتعبد إلها غير الله. أكتفي بذلك القدر، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى أحبابه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إذن سعادتك في عبادة ربك. إذن أين سعادتك؟ أين سعادتك؟ سعادتك أن تكون عبدا لله، سعادتك أن تكون عبدا لله. أيها الأحباب الكرام، إن الإنسان لحظات، أنت مش عظم ولحم ودم أبدا، وإنما الإنسان لحظات. فإذا ذهب نفس منك ذهب جزء من عمرك، وأنت لا تدري متى ستموت، ولا أين ستموت، ولا كيف ستموت. ولكن إذا أردت أن تموت سعيدا وأن تعيش سعيدا، فإن السعادة في المحيا والممات لن تكون إلا في ظل العبودية. السعادة في المحيا والممات، تعيش طول حياتك سعيد راضي قانع، قلبك مطمئن، صدرك منشرح، وجهك متلألئ، لا تخاف، تشعر بالأمن، تشعر بالسكينة، تشعر بالأنس. هذا لن يكون أبدا إلا عندما تكون عبدا لله. ثم إنك قد يهجم الموت عليك في أي لحظة، في أي مكان، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو انت عملت قلعة نقرة في جبل وتدلت إلى هذه النقرة بحبل وجعلت حولها حصارا مشيدا يمنع من دخول الأناسي والجني، والله لأتاك أمر الله. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأنت يا من وفقك الله تعالى أن تعيش إلى هذه اللحظة لكي تكون في بيت الله ولكي تسمع إلى الذكر ولكي ينظر الله تعالى إليك في الصلاة، يا من أمد الله تعالى لك في العمر، لماذا لا تموت سعيدا؟ لماذا لا تموت سعيدا؟ ليس أحد منا جازما أنه سينقلب صحيحا إلى داره وأهله، لا أحد يزعم ذلك، مش حد يستطيع إن هو يقول أنا هرجع وهتغدى مع مراتي وعيال، مش حد يجزم، لا أحد. ممكن وأنت خارج على باب المسجد تنقلب. يا ما رأينا أشياء في منتهى العجب، رجل كان ساجدا بجوارنا نقوم للصلاة وساجد، ننهي الصلاة وساجد لم يتحرك، عندما ننهي الصلاة ننظر إليه فإذا هو قد مات. نعمة الميتة هي إنسان يموت في الصلاة، ليس في باله أبدا أن يموت وهو يصلي، ولكن هذا عمل صالح ونيته طيبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه، فإذا عشت حميدا مت حميدا، وإذا عشت تعيسا مت تعيسا والعياذ بالله. فليختر كل منا الميتة التي يريد، نجتهد في الطاعة، نجتهد في العبادة، لا نضيع الأوقات، نحرص على فروض الواجبات، نحرص على فروض الأوقات، لا تضيع عمرك فيما لا يفيد. اتق الله تعالى في نفسك وفي زوجتك وفي أولادك وفي بدنك وفي مالك، واعلم أنك إلى الله تعالى منقلب، فسائلك عن القليل قبل الكثير وعن الصغير قبل الكبير، سائلك ربك عز وجل لأنك مستخلف في الأرض لعبادته. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيا أيها الأحباب، الله الله في دينكم، والله الله في أولادكم، والله الله في أزواجكم، والله الله في أموالكم، واجعلوا حظا من ذلك لله عز وجل. اجعل حظا من نفسك ومن زوجك ومن ولدك ومن وقتك ومن عافيتك لله عز وجل، واعلم أنك إلى الله تعالى صائر، وأنك إليه مسافر، وأنك لست خارجا عن قهره وسلطانه، وإنما أنت في قبضته وقهره، والله تعالى مطلع عليك ومستخلفك في أرضه لينظر ماذا أنت صانع. فالله الله تعالى في فعلك، الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان، انصر عبادك المسلمين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اشف اللهم مرضاهم وارحم موتاهم، وارحم موتاهم وتقبل أعمالهم، وتقبل أعمالهم ورب أولادهم واهد نساءهم وبارك في أموالهم وبارك في عافيتهم وخذ بأيديهم إلى طريقك المستقيم وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن شاء الله أنا مش هطول معاكم عشان عاوزين طبعا تروح، فهو دقائق يسيرة بإذن الله تعالى. فيما يتعلق بمسألة عبودية الله عز وجل وسعادة المرء بعبادته لله عز وجل، نجد قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لما ربنا عز وجل يطلب منك أن تذكره، يبقى ما اللي انت تعمل ايه بقى؟ ماذا تصنع؟ يطلب الله تعالى منك أن تذكره، تقول له لا مش هذكرك يا رب، ينفع؟ يبقى ربنا عز وجل الذي خلقك فسواك فصورك في أي صورة ما شاء ركبك، ربك الذي جعل لك الأرض فراشا والسماء مهادا وأنزل لك من السماء ماء لتخرج الأرض نبات كل شيء، الله تعالى الذي أعطاك ما تريد وصرف عنك ما تكره، فحصل الله تعالى لك مصالحك وأبعد عنك مفاسدك، ربك سبحانه وتعالى الذي إليه معادك كما كان منه مبتداك، الله عز وجل رب الأرباب، رب الأرض والسماء، الله سبحانه وتعالى الذي يجير ولا يجار عليه، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فكان، الله عز وجل الذي برى البرايا من غير مثال سابق، الله عز وجل الذي أشخص الجبال وجعل الشجر باسقات، الله عز وجل صاحب الإعداد والإيجاد والإمداد، الله عز وجل صاحب الملك والملكوت الذي يجير ولا يجار عليه. لو تكلمنا عن ربنا عز وجل ما استطعنا أن نوفيه حقه من الذكر والثناء، فإذا طلب ربك ومولاك وخالقك وسيدك وصاحب أمرك وإليه حاجتك ومقصدك يطلب منك أن تذكره، تعمل إيه؟ قولوا لي تعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نذكر ربنا ولا نقول إحنا مش فاضيين يا عم، أما حاجة عندي أخذ الشبكة وأروح البحيرة أجيب لي سمكتين أبيعهم في السوق أكل العيال؟ هل هناك منافاة بين ذكر الله والسعي في الأرض؟ هل هناك منافاة بين أن تذهب إلى المدرسة وأن تكون ذاكرا لله؟ هل هناك منافاة؟ ليس هناك منافاة بين الحياة والدين، مفيش منافاة. ممكن تكون وأنت تذاكر في المدرسة بتذكر الله عز وجل، وإنت صيد في البحيرة أنت تذكر الله عز وجل، وإنت واقف في المتجر أنت تذكر الله عز وجل. فباب الذكر واسع، باب الذكر واسع، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وقراءة القرآن وتأمل نعم الله عز وجل والتفكر في خلق الله عز وجل والنظر إلى مفعوله الذكر. ممكن الإنسان يتفكر وهو يعمل، يمسك القلم، لما يمسك القلم ويكتب يقول الله كلها بتمسك القلم بطريقة متشابهة. طب من الذي أقدرك على مسك القلم بتذاكر به؟ طب انت كتاب بإيه؟ الذي وهب لك هذه العين ربنا عز وجل. الله، فأنت قاعد في الفاصل تسمع شرح الأستاذ بإيه؟ بأذنك. من الذي أعطاك الأذن؟ الله عز وجل. طب انت رايح المدرسة ماشي على رجليك، لم تشال ولا حاجة. من الذي أعطى لك القدم لتسير عليها؟ الله. لما تتذكر ده كله وأنت في حصة المدرسة، ده كله يا إخواني إيه؟ ذكر الله عز وجل. سبحان الله. طب أنا هشرب مي. والله أنا لي صديق كان له أخي في الجامعة، طالب في الجامعة في تانية كلية التجارة. هذا الطالب وهو يأكل، بيأكل على الطبلية كده، بياكل، عارفين طبلية ولا مش عندكم؟ بل بسموها ايه برضك؟ طيب ماشي، يبقى زي بعض. وهو قاعد بياكل على الطبلية، جات لقمة وقفت في زوره، ما استطاعوا ان ينزلوها وما استطاعوا دفعها ومات بين ايديهم في اللحظة، مات فورا. سبحان الله. يبقى انت لما بتاكل لقمة وتنزل للقناة الهضمية وبعد كده تنزل بقى الإفرازات تنزل عليها وبعدين لغاية لما توصل هناك عند الأمعاء الدقيقة ويبدأ الجسم ياخد الغذاء من الأكل بتاعك ده، مين اللي عمل لك ده كله؟ الله سبحان ربي العظيم. انت بتخش دورة المية، ممكن برضك تبقى انت في ذكر الله وانت في قلب دورة المية. لو انك اصبت بالامساك تلاقي مزاجك منحرف، مناخيرك مولع نار، حد تيجي يكلمك مش قادر تسمع كلام حد، لا عارف تاكل، مع رغم الاكل جميل جدا وشهي وما الى ذلك، بس عندك امساك، هتاكل تودي فين؟ السكه مقفوله، ها؟ فبالتالي نفسك مصدود عن الاكل، تيجي تنام مش عارف تنام، تيجي تروح الشقة له. سبحان الله. يبقى معنى ذلك ان انت لو دخلت دورة المية والفضلات دي ربنا عز وجل امر بانزالها فنزلت في البراز، يبقى دي نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. لما تفتكر الكلام ده كله يبقى ده ذكر لربنا عز وجل، ذكر لله عز وجل. بلاش ده يا ولد، انت لما تبص لاخوك وزميلك تجد العينتين دول زي بعض، لا واحدة طالعة ولا واحدة نازلة، صح ولا؟ الراجل الخياط ممكن يجيب كم طويل وكم قصير، لكن صنع ربنا عز وجل دقيق ليس له نظير، ليس له نظير بالمقاس، ولكنه خلق الله عز وجل. ربنا عز وجل بعد أن ذكر السماء والأرض وخلق السماء والأرض في سورة لقمان قال هذا خلق الله، وخلق هنا مصدر بمعنى مخلوق، هذا خلق الله أي مخلوقات الله، ده باب في اللغة بيسموه تبادل الصيغ، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يبقى لما تنظر لأخيك تبص لعينيه، تبص لمناخيره، لبقه، هذا كله في تقسيم بديع. ما فيش واحد عندنا مثلا تلاقينا مناخيره تحت وبقه فوق، لا يمكن. ما تلاقيش مثلا واحد عينه نازلة كده والتاني عينه طالعة كده، ده لا يمكن، كله زي بعض. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا لما أنت بتشوف أخوك وتنظر إليه وتتأمل خلق الله عز وجل، ده ذكر الله عز وجل وعبادة ربنا عز وجل. إذا إياك تقول لي إن أنا منشغل في المعاش، منشغل في مذاكرة، منشغل في حياتي وبالتالي أنا بعيد عن ربنا. اللي يقول الكلام ده أنا مش فاهم حاجة. اللي يقول إن أنا منشغل في الدنيا وبعيد عن ربنا عشان أنا منشغل في الدنيا هو مش فاهم الدين. لأنك يمكن أن تنشغل في الدنيا وبالدنيا وأنت إلى الله تعالى أيضا قريب. ما الضير في ذلك الأمر؟ لو إن فيه هناك رجل كيمائي في المعمل بيقعد 24 ساعة يدوبك أوقات الصلاة فقط يصليها ويرجع للمعمل بحيث أنه ينتج للمسلمين ويستكشف للمسلمين أمور جديدة سواء كيمياء عضوية أو كيمياء تحليلية أو ما إلى ذلك، يكتشف لهم مثلا قنابل قوية وأسلحة فتاكة لكي يتقوى بها المسلمون على قتال الكفار. الرجل ده في معمله هو ذاكر الله ولا غير ذاكر الله؟ ذاكر الله، لأنه يصنع للمسلمين ما به تكون القوة للمسلمين، فهو في الحقيقة مطيع لله عز وجل في شغله في المعمل. لأن الله بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. مسلم لا بغيش يكون ضعيف ودانه متدلدلة، ولكن لابد أن تكون له قوة، قوة علمية، قوة إيمانية، قوة بدنية، قوة مادية، لابد من وجود هذه القوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إذا لابد أن يكون هذا هو. إذا فاذكروني أذكركم. إذا اللي بيذكر ربنا عز وجل بيحب ربنا. إذن هناك علاقة بين الذكر والعلم، علاقة بين الذكر والعلم. فكلما تم علمك بالله كلما تم ذكرك لله. يبقى لما أنت تعرف ربنا كويس تعرف تذكره كويس، لأن الإنسان إذا نقص علمه كان ذلك دليلا على مقدار جهله. فكيف تذكر من تجهل؟ كيف تذكر من تجهل؟ يبقى احنا عاوزين نعرف ربنا عشان لما نذكر ربنا عز وجل نذكره بعلم. إذا العلم مفيد في الذكر، ولا يتم الذكر إلا بماذا؟ إلا بالعلم. إذا من الوجوه اللطيفة لطلب العلم هو تأنيس القلب بالذكر. تأنيس القلب بماذا؟ بالذكر، وطهارة القلب بالذكر. فكلما تم العلم وعظم كلما تم الذكر وشرف. فقال الله فاذكروني، ثم يقول ربنا عز وجل أذكركم. فاذكروني أذكركم. إذا الذكر هنا متضمن معنى المحبة ومتضمن معنى الأنس. فإذا كنت محبا لله مستأنسا بذكر الله عز وجل فإن الله تعالى يحبك، وإن الله تعالى يعطيك، وإن الله تعالى يذكرك في الملأ الأعلى. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ده العبد الرباني. إذا العبد الرباني الذي حقق المقام العالي في الذكر. وتحقيق المقام العالي في الذكر لن يتحقق إلا بعد ماذا؟ إلا بعد تمام العلم. إذا ليه الناس متفاوتون في الذكر؟ ليه الناس متفاوتون في حال القلب؟ لأنهم متفاوتون في ماذا؟ في معرفة الله تعالى والعلم به. ثم قال الله واشكروا لي ولا تكفرون. الشكر متعلق بالعمل، والذكر متعلق بالعلم، فكما أن الذكر لا يتم إلا بالعلم، فإن الشكر لا يتم إلا بماذا؟ إلا بالعمل. إذن الشكر لابد أن يكون فيه العمل. إذن الدليل على الشكر ليس القول، وإنما هو ماذا؟ العمل. فالله تعالى يحب منك أن تطيعه، ويحب منك أن تظهر عبوديتك له، فإذا فعلت ذلك كنت شاكرا لله عز وجل. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي لا تجحدوا شيئا من نعم الله عز وجل، فإن نعمه كثيرة، وإن آلاءه عديدة، وإن أفضاله عميمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله تعالى أسأل أن يزيدنا نعمة، وأن يرزقنا شكرها، وأن يجعلنا من الموفقين السعداء. اللهم إني أسألك أن ترزقنا عيشة حميدة، وميتة هنية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم خذ بأيدينا إلى طريقك المستقيم. اللهم أضي وجوهنا، واشرح صدورنا، وألف ذات بيننا، ولا تجعل للشيطان سبيلا علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمك.